إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن الله عز وجل خلق الخلق لعبادته وطاعته وتوحيده وإخلاص العمل له، والله سبحانه وتعالى قد أرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان الحق والهدى للناس. وإن دعوة الأنبياء والرسل من لدن آدم، وهو أول نبي عليه الصلاة والسلام، ثم نوح أول رسل الله، إلى محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء والمرسلين. أولئك الأنبياء والرسل كلهم دعوا الناس إلى التوحيد، دعوا الناس إلى عبادة الله وحده دون شريك. ولقد قام أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام في كل زمان ومكان بما قام به أنبياؤهم من الدعوة إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل. وسر السعادة والفلاح الذي يلحق أولئك الأتباع هو بسبب تأسيهم بأولئك الأنبياء والمرسلين. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، إلى آخر الآية. ورب العزة والجلال يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويقول الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فاتباع الأنبياء والمرسلين يكون في جميع العبادات القولية والعملية الظاهرة والباطنة. واتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليس هو فقط في وضوئه وصلاته وصيامه وحجه، بل في جميع أمور الدين، وأولها وأشرفها وأعظمها توحيد الله وإخلاص العبادة لله. ومن ذلك الدعوة التي دعا إليها الناس والوسائل التي سلكها والأساليب التي استخدمها صلى الله عليه وسلم، وكذلك التأسي به في جهاده وفي أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وفي معاملته لأصحابه لأولياء الله ورسوله ومعاملته لأعداء الله ورسوله. فالسلفي المؤمن الصادق هو الذي يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ذلك. وإن مما تميزت به الدعوة السلفية عن جميع الدعوات أنها دعوة إلى التوحيد وإلى إخلاص العمل لله جل وعلا والإبداء في ذلك والإعادة والتكرار والتكثير وفهم حقيقة هذه الدعوة، وأن يكون هذا الأمر مختلطا بلحم الإنسان ودمه، الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى تحقيق لا إله إلا الله محمد رسول الله، تحقيق الشهادتين. فتوحيد الله جل وعلا أمر عظيم، تعلق القلب بالرب سبحانه وتعالى أمر جليل يهون من شأن الدنيا، يبين حقارتها ويبين عظيمة التعلق بالله جل وعلا والتوكل عليه والإنابة إليه والخضوع له سبحانه وتعالى. وإن أئمة الدين من أئمة السلف الصالح كان جل اهتمامهم وأعظم دعوتهم الدعوة إلى التوحيد، إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة، إلى نفي كل نقص وعيب ألصقه أهل الهوى والبدع والشرك والخرافة بهذا التوحيد وحرفوه عن حقيقته. وإني في هذا المقام أذكر لكم شيئا من كلام الحبر الهمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى، حيث ذكر قاعدة جليلة عظيمة النفع كبيرة القدر في توحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له عبادة واستعانة. فالله جل وعلا يقول: إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الآية التي نقرأها في كل ركعة في سورة الفاتحة التي هي أعظم سورة في القرآن، وهذه الآية التي قيل إنها سر القرآن. وتعلمون ابن القيم رحمه الله كتب كتابه الضخم مدارج السالكين في شرح منازل السائرين في يعني مراتب إياك أو منازل إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه الآية آية عظيمة، والسورة سورة جليلة أعظم سورة في القرآن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيه صلى الله عليه وسلم، وامتن الله جل وعلا على نبيه الكريم بقوله: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ومن حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، وما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور سورة مثل سورة الفاتحة. وشيخ الإسلام رحمه الله ذكر عدة آيات في هذا التوحيد، كقول الله جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: فاعبده وتوكل عليه. وقال تعالى: عليه توكلت وإليه أنيب. وقال تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال سبحانه وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما الآية. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ونظائر هذا في القرآن كثير، وكذلك في الأحاديث، وكذلك في إجماع الأمة لا سيما أهل العلم والإيمان منهم، فإن هذا عندهم قطب رحى الدين كما هو الواقع. يقول شيخ الإسلام: ونبين هذا الأمر، ونبين هذا بوجوه نقدم قبلها مقدمة. فيقول في المقدمة أن العبد بل كل حي بل وكل مخلوق سوى الله هو فقير محتاج إلى جلب ما ينفعه، إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره. والمنفعة للحي هي من جنس النعيم واللذة، فالإنسان جميع المنافع التي ينتفع بها يلتذ بها ويتنعم بها من طعام وشراب وكساء وملبس ومنظر وفي حياة روحه وقلبه، هذه كلها منافع. فالمنافع متعددة، وقلبية وقولية وعملية لسانية وجوارحية. قال: والمضرة هي من جنس الألم والعذاب، فكل ما يتألم به العبد ويتعذب به فالمضرة من جنسه، من جنس الألم والعذاب. فالذي يتضرر به العبد إذا ما كان هناك مصالح أخرى أو أعظم تترتب على هذا، وإلا كانت هذه بلاء على الإنسان. ولا يوجد في الشر ما هو شر محض، ولكن شر من وجه خير من وجه، وخاصة لمن صبر ولمن يعني زاده هذا الأمر تعلقا بالله ورجوعا إليه يقول شيخ الإسلام: فلا بد له من أمرين، يعني لا بد للحي، لا بد للمسلم للمؤمن من أمرين. أحدهما هو المطلوب المقصود المحبوب الذي ينتفع ويلتذ به، وهو الله سبحانه وتعالى وكل شيء يتقرب به إلى الله. قال: وهو الله المطلوب المقصود هو الله. قال: والثاني هو المعين الموصل المحصل لذلك المقصود والبانع والمانع من دفع المكروه. فهذه الأشياء وهذه الأشياء المعينة لا يستعان بها أو لا يتوصل إليها إلا بالله جل وعلا. ثم ذكر الوجوه فقال: أحدها، هذه الوجوه التي تبين حقيقة هذا التوحيد وهذا الإخلاص، وأن إجماع الأمة وأهل العلم والإيمان منهم على سبيل الخصوص على أن الواجب وأن السعادة في توحيد الله وإخلاص العمل له عبادة واستعانة. الوجه الأول أن الله هو الذي يجب أن يكون هو المقصود، هو المطلوب، هو المدعو، وهو المعين على المطلوب، وما سواه هو المكروه. والله جل وعلا هو المعين على دفع المكروه، فهو سبحانه وتعالى الجامع لهذه الأمور الأربعة: المطلوب والمعين على المطلوب والقادر على معرفة المكروه ودفع هذا المكروه. قال: وهذا معنى قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب، لكن على أكمل الوجوه، والمستعان هو الذي يستعان به على المطلوب. فالأول الذي هو قصد المطلوب وعبوديته سبحانه وتعالى، قال فهو معنى الألوهية. والثاني الذي هو الاستعانة به على تحقيق عبادته، قال هو معنى الربوبية. إذ الإله هو الذي يؤله فيعبد محبة وإنابة وإجلالا وإكراما، والرب هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى جميع أحواله من العبادة وغيرها. قال تعالى عليه توكلت وإليه أنيب، عليه توكلت وإليه أنيب. وقوله تعالى فاعبده وتوكل عليه، إذن عليه توكلت الاستعانة، وإليه أنيب أرجع، وهذا فيه معنى تحقيق العبودية، لأن الإنابة من العبود من عبادة الله، الإنابة إليه. وقوله فاعبده وتوكل عليه، هنا فاعبده العبادة، تحقيق توحيد الألوهية، وتوكل عليه الربوبية. قال وقوله عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، عليك توكلنا تحقيق الربوبية، والتوكل هو عبادة أيضا، وفيه تحقيق الألوهية أيضا لله عز وجل. وإليك أنبنا أي نرجع ونصير إليك يا الله، فهذا فيه تحقيق الألوهية أيضا. وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، فالتوكل عليه فيه معنى الألوهية والربوبية، وسبح بحمده فيه الألوهية. وقوله تعالى عليه توكلت وإليه متاب، وقال وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. قال شيخ الإسلام فهذه سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين الجامعين. ما هما الأصلان؟ أن يكون المطلوب هو الله، والثاني أن يكون المستعان على تحقيق هذا المطلوب وهو عبادة الله والخضوع إليه وإخلاص العمل له هو الله أيضا سبحانه وتعالى، فأنت لله وبالله. قال الوجه الثاني أن الله خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه ومحبته والإخلاص له، فبذكره تطمئن القلوب، وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم، ولا شيء يعطيهم في الآخرة أحب إليهم من النظر إليه، ولا شيء يعطيهم في الدنيا أعظم من الإيمان به. يعني أيها الموحد، لذتك في الدنيا ليس بالطعام والشراب فقط، أعظم لذة الإيمان، التقوى، العبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام لبلال أرحنا بها يا بلال، والله جل وعلا يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، فذكر الله طمأنينة للقلب، توحيد الله هدوء وسكينة للقلب، وقلبك يكون متجه إلى الله جل وعلا. فالعبد في الدنيا أعظم نعيم وأعظم لذة يعيشها هي اللذة العلمية العملية في القلب والجوارح المتعلقة بعبادة الله. وانظروا إلى اليوم إلى الناس في الدنيا، بعض الناس يلتذ بالنظر بالمشاهدة للأفلام والمسلسلات والمناظر الطبيعية، سواء كانت أمور محرمة ولا أمور مباحة، يلتذ بها وهو لا يأكل ولا يشرب، بقى فقط بالنظر، فقط بالتذكر، بتذكر تلك الرحلة التي حصل عليها أو الأمر الذي حصل عليه. هكذا أهل الدنيا يلتذون بالنظر إما للمباحات أو للمحرمات، لكن عاقبة هذه اللذة إلى خسران إذا كانت متحققة بالمحرمات. أما بالمباح فهذه لذة يسيرة وستزول، لكن اللذة الحقيقية التي يبقى أثرها في القلب والتي تورث السعادة في الدنيا والآخرة، التلذذ بالإيمان بالله، التلذذ بلا إله إلا الله، بقول الله أكبر، سبحان الله، والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الأذكار بالصلاة، بالصوم، بالزكاة، بالصدقة، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالدعوة إلى الله، بقراءة القرآن. هذه الأمور كلها أعظم نعيم للعبد في الدنيا وهو يعمل هذه الأعمال، يسعد سعادة ليس بعدها في مثل في هذه الدنيا سعادة. لذلك يقول من قال بنا السلف: نحن في سعادة لو يعلم بها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. ما هي سعادة المتقين الفقراء المساكين الذي ليس عندهم ملك وليس عندهم سلطان وليس عندهم أموال؟ بماذا تكون سعادتهم وماذا تكون لذتهم؟ بالتوحيد، بلا إله إلا الله، بذكر الله، بعبادة الله، بالإيمان بالله، هذه سعادتهم، تغمرهم السعادة. لذلك يقول شيخ الإسلام: ما يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي في صدري، يعني جنة في الدنيا بالإيمان واليقين والعبادة، أنا جنتي في صدري. وهكذا أهل التوحيد جناتهم في صدورهم، لذتهم بالإيمان، بذكر الله، بالطاعة، بالبعد عن المحرمات والمعاصي. ثم ما هو يوم القيامة أعظم نعيم؟ إذا كانت الدنيا أعظم نعيم الطعام والشراب، سيكون في الآخرة أعظم نعيم الطعام والشراب. لكن الحقيقة ما هي؟ أن أعظم نعيم في الدنيا هو نعيم الإيمان بالله، وأعظم نعيم في الآخرة هو ثمرة هذا الإيمان. أعظم ثمرة في الجنة نراها ونلتذ بها رؤية الرب، رؤية الله سبحانه وتعالى. إذن ليس الطعام والشراب هو أعظم نعيم لأهل الجنة، بل أعظم نعيم ما هو رؤية الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: ولدينا مزيد للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى وهي الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، لذة النظر إلى وجهك الكريم، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. إذن الوجه الثاني هو هذا الأمر، أن تعلم أن توحيد الله وإخلاص العمل لله والتوجه إلى الله والتوكل على الله والإنابة إلى الله أعظم نعيم وأعظم لذة وأعظم منفعة تحصلها في الدنيا بهذا، أعظم من الطعام والشراب وشهوة الجماع وغيرها من الشهوات. ثم يوم القيامة أعظم نعيم هو النعيم برؤية الله عز وجل. لذلك الزمخشري في الكشاف لما ذكر أن أعظم نعيم لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، قال ابن المنير، مع أن ابن المنير أشعري لكنه أخف من المعتزلة في رده وفي كلامه، أفضل منه، لكن كلاهما عنده بدعة، لكن المعتزلي أخبث. فقال ابن المنير: أراد بهذا ماذا؟ نفي رؤية الله، لأن أعظم نعيم لأهل الجنة رؤية الله سبحانه وتعالى. لذلك لا بد للعبد أن يعلم أن هذا هو حياته بالتوحيد والإيمان. لذلك يقول: يا الله إياك نعبد وإياك نستعين على الإيمان وتحقيق الإيمان والتوفيق للإيمان، نستعين بك في تحصيله لتحصل لك اللذة ويحصل لك النعيم في الآخرة. الوجه الثالث قال رحمه الله: أن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضرر، ولا عطاء ولا منع، ولا هدى ولا ضلال، ولا نصر ولا خذلان، ولا خفض ولا رفع، ولا عز ولا ذل، بل ربه هو الذي خلقه ورزقه وبصره وهداه وأسبغ عليه نعمه، فإذا مسه الله بضر فلا يكشفه عنه غيره، وإذا أصابه بنعمة لم يرفعها عنه سواه. وأما العبد فلا ينفعه ولا ينصره ولا يضره إلا بإذن الله. وهذا الوجه أظهر للعامة من الأول، أظهر للعامة من الوجه الأول الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو أن الله يجب أن يكون هو المقصود والمرجو حتى من الوجه الثاني الذي فيه الإيمان يعني أعظم لذة في الدنيا. يفهمون هذا وهو حق، وهو كذلك حق. قال: ولهذا خوطب به في القرآن أكثر من الأول. لكن يقول شيخ الإسلام: إذا تدبر اللبيب طريقة القرآن وجد أن الله يدعو عباده بهذا الوجه إلى الأول. يعني الأول وهو أن الله هو المطلوب، أن الله هو المقصود، أن الله هو المرجو وهو المستعان. هذا الأمر رب العزة والجلال يورد هذا الوجه الثالث والأمر الثالث، وهو أن العباد لا بيدهم ضر ولا نفع ولا عطاء ولا منع، وإنما الله الذي بيده، ليتوصل به إلى الأمر الأول وهو أن الله هو المقصود وهو المستعان. ولأن الناس يعني يفهمون هذا الوجه أكثر كثر فيه القرآن، وكلما كانت حاجة الناس إلى شيء أكثر، أو كانت القصة فيها منفعة والناس يفهمون ما فيها أكثر، كررها الله في القرآن وأبدأ فيها وأعاد. وهذا منها، يقول شيخ الإسلام: إذا تدبر اللبيب طريقة القرآن وجد أن الله يدعو عباده بهذا الوجه إلى الأول، يعني بتعريفهم أن الله هو الذي بيده كل شيء إلى أن يستعينوا به ويعبدوه. قال: فهذا الوجه يقتضي التوكل على الله والاستعانة به ودعاءه ومسألته دون ما سواه، ويقتضي أيضا محبة الله وعبادته لإحسانه إلى عبده وإسباغ نعمه عليه وحاجة العبد إلى هذه النعم. ولكن إذا عبدوه وأحبوه وتوكلوا عليه من هذا الوجه، دخلوا في الوجه الأول، وهو أنهم يعلمون أن الله هو المقصود وهو المطلوب وحده في تعبداتنا وأعمالنا، وأنه هو المستعان. قال الوجه الرابع: أن تعلق العبد بما سوى الله مضرة عليه إذا أخذ منه القدر الزائد على حاجته في عبادة الله. يعني أن العبد إنما هو مسخر للعباد الآخرين على قدر الحاجة، فالغلو في هذا والمبالغة أو التفريط هذا مضرة على العبد، لأن العبد حقيقة توجهاته وعبادته لله جل وعلا، والله جل وعلا أذن لك في أشياء وأعطاك أشياء، فإن تجاوزت الحدود حصل خلاف ما تشتهي وتريد، خلاف ما تشتهي وتريد. قال رحمه الله: فإنه إن نال من الطعام والشراب فوق حاجته ضره وأهلكه. قال: وإن أحب شيئا حبا تاما بحيث يخالله فلا بد أن يسأمه أو يفارقه. قال: وفي الأثر المأثور: أحبب ما شئت فإنك مفارقه، وعمل ما شئت فإنك ملاقيه، وكنت ما شئت فكما تدين تدان. والرسول صلى الله عليه وسلم قال كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في هذا الحديث السلسلة الصحيحة: أتاني جبريل فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. يقول شيخ الإسلام: واعلم أن كل من أحب شيئا لغير الله فلا بد أن يضره محبوبه، ويكون ذلك سببا لعذابه، أو يكون ذلك سببا لعذابه. ولهذا كان الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله يمثل لأحدهم كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع، يعني ثعبان يأخذ بلهزمتيه أو بلهزمته، يقول: أنا كنزك، أنا مالك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فمن أحب شيئا لغير الله فالضرر حاصل له إن وجد أو فقد. يعني إن وجد هذا المحبوب أو فقد هذا المحبوب لغير الله فالمضرة حاصلة به حاصلة، والألم حاصل به حاصل. قال فإن فقد عذب بالفراق وتألم، وإن وجد هذا المحبوب الذي يحب لغير الله فإنه يحصل له من الألم أكثر مما يحصل له من اللذة، وهذا أمر معلوم بالاعتبار والاستقراء. وكل من أحب شيئا دون الله لغير الله فإن مضرته أكثر من منفعته، فصارت المخلوقات وبالا عليه، إلا ما كان لله وفي الله فإنه كمال وجمال للعبد. وهذا معنى ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما. هذا خرجه الترمذي وهو حديث حسن. إذن هذا الوجه الرابع يبين أن العبد لا يتعلق بالمخلوقات، وإن أباح له الشرع شيئا فلا يتجاوز الحد، ولا يحب أحدا إلا لله، ولا يبغض أحدا إلا لله لا لنفسه. يعني بعض الناس لأمور شخصية يحذر من فلان أو يبدع فلان أو يهجر فلان لا لله، فالمضرة الحاصلة بفعله أعظم مما يتصور ويتخيل. لذلك كم واحد من هؤلاء الغلاة لما كان لأنفسهم الحظ الأعظم في أفعالهم، في هجرهم، في غلوهم، في تبديعهم، سلط الله عليهم من جنس ما فعلوا وبدعوا وضللوا، كما قد ذكرت ذلك لكم في محاضرة سابقة. لذلك العبد إذا حذر من أحد أو أنكر على أحد أو هجر أحدا لا يفعل هذا إلا لله، ولا يفعل هذا إلا بشرع الله وبدين الله وبالحق الذي أعطاك الله، لا غلو لا إفراط ولا تفريط. هكذا تكون عابدا لله، موحدا لله، مخلصا لله، يعود عليك الأمر بالنفع والهدى وزيادة التقوى والإيمان. أما إن غلوت، إن فرطت وفعلت ذلك وقصرت في فعلك لما أوجب الله، حينئذ تجد وبال ذلك عليك. فانتبه لهذا رعاك الله، فليكن أخذك من الدنيا على قدر ما أباح الله، وانتفاعك من العباد على وفق ما أحل الله هو شرع، وأعمالك وتحذيراتك وأقوالك اعملها لله وفي سبيل الله وعلى شرع الله. الوجه الخامس: أن اعتماده على المخلوق وتوكله عليه يوجب الضرر من جهته، يعني من جهة ذلك الشخص الذي توكلت عليه، فإنه يخذل من تلك الجهة لا من غيرها فقط، بل حتى من هذه الجهة. يعني بعض الناس يلتجئ إلى فلان ويحتمي بحماه لمخالفة شرع الله، ثم يعود هذا الشخص الذي رام منفعته وأرادها ووعده بنصرته هو أول من ينقلب عليه. ولنا في زماننا عبرة، فإنه ما من حاكم وما من مسؤول وما من شخص وما من حزب وما من جماعة ركنوا إلى الكفار ووالوهم وتنازلوا عن دينهم لإرضائهم إلا وقد حصلت المضرة من طريقهم وبسببهم. وهذا حاصل في الدنيا، أمامكم الأمثلة ظاهرة. فما هذا صدام حسين، سنين طويلة وهو عميل للأمريكان يرضيهم ويفعل ما بوسعه لأجل مصلحته منهم، ماذا فعلوا به؟ عرضوه على المشنقة بعد أن أذلوه وأهانوه. وهكذا كل مبطل. وهذا انظروا، إذا كنتم تتذكرون ما أصاب أنطوان لحد الذي كان عميلا لليهود في لبنان أثناء الحرب الأهلية، وكان يدعم من اليهود علنا، ماذا فعل به اليهود؟ تبرأوا منه وسلموا معظم رجاله إلى الجيش اللبناني. هكذا العملاء، سواء كان يتسمى باسم الإسلام أو يتسمى باسم الديمقراطية أو كان يظن أنه يعني يحقق ما الكفار يريدونه منه ويخضع لهم، عاقبة أمره أن الكفار أنفسهم هم الذين يتخلون عنه بعد أن وعدوه بالنصرة. لذلك هذا في الكفار وهو واضح كالشمس، وهو كذلك حتى في زماننا حتى في العلماء. يعني بعض الناس قد يذهبون ويخدعون عالم من العلماء، يقولون له فلان سلفي وكذا، وينتصر لهذا الشخص وهو لا يعلم حقيقته، ويظن هذا الشخص أن الشيخ الفلاني يدافع عنه، ثم تتحقق المضرة من هذا الشيخ بنفسه لهذا الشخص لأنه علق عمله بغير الله واتبع هواه، فهذا الشيخ نفسه الذي تعلق به هو الذي حذر منه، والأمثلة كثيرة. لذلك يقول شيخ الإسلام: فإنه يخذل من تلك الجهة، وهو أيضا معلوم بالاعتبار والاستقراء. شيخ الإسلام اعتبر واستقرى، ونحن في زماننا رأينا عبرة وعظة في أناس كثيرين. قال: ما علق العبد رجاءه وتوكله بغير الله إلا خاب من تلك الجهة، ولا استنصر بغير الله إلا خذل. وقد قال الله تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وهذا فيه عبرة للذين يستغيثون بالأولياء. الذي يدعو عليا رضي الله عنه سيجد المضرة يوم القيامة في الدنيا ويوم القيامة من الجهات التي يرجوها، سواء كان من شيوخ الضلال الذين يغرونه بالشرك، أو يوم القيامة يتبرأ منه علي رضي الله عنه، ويتبرأ منه جميع الصادقين الذين عبدوا من دون الله، والذين لم يرضوا بعبادة غيرهم لهم، بعبادة هؤلاء لهم، لأنهم عبيد لله جل وعلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يقول شيخ الإسلام: وهذان الوجهان في المخلوقات نظير العبادة والاستعانة في المخلوق. فلما قال: إياك نعبد وإياك نستعين، كان صلاح العبد في عبادة الله واستعانته، وكان في عبادة ما سواه والاستعانة بما سواه مضرته وهلاكه وفساده. إن أردت سعادتك فاعمل لله، إن أردت أن يبعد عنك الضرر من جهة المخلوقين فالجأ إلى الله، هو الذي يدفع عنك، هو الذي يعطيك ويمنع عنك كل مكروه. الوجه السادس: أن الله سبحانه غني حميد كريم رحيم، فهو محسن إلى عبده ما غناه عنه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. قال: فهو سبحانه محسن إلى عبده مع غناه عنه، يريد به الخير ويكشف عنه الضر، لا لجلب منفعة إليه من العبد ولا لدفع مضرة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن ربه جل وعلا: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. يقول شيخ الإسلام: إن إحسان الله إلى العبد رحمة منه وإحسانا، والعباد لا يتصور أن يعملوا إلا لحظوظهم، فأكثر ما عندهم للعبد أن يحبوه ويعظموه ويجلوه ويجلب له منفعة ويدفع عنه مضرة ما، وإن كان ذلك من تيسير الله تعالى أيضا، فإنهم لا يفعلون ذلك إلا لحظوظهم من العبد إذا لم يكن العمل لله. يعني أنت أيها المؤمن جميع ما يقدمه لك الناس من منفعة إذا لم يكن عملهم بوجه الله، ما يفعلون هذا إلا لأجل مصلحتهم الخاصة، أنت ما يهمهم أمرك، تهلك ولا ما تهلك، هم يريدون منفعة أنفسهم. حتى هؤلاء الذين يعبدون القبور ويقدمون القرابين والذبح، هم ما يقدمون لأجل أن هؤلاء لمنفعتهم، هم يقدمون لمصالحهم الشخصية، الذي يريد شفاء مريض، والذي يريد حبل زوجته، يريدون منافعهم الخاصة.
لا يريد منافع هؤلاء الذين يشركون بهم. كذلك في أمر الدنيا، هؤلاء الناس الذين يعطونك الهدايا إذا كان عملهم لغير الله أو لأجل شرع الله، إنما يعملون لمصلحة لترضى عنهم، ويعطون الرشاوة ويتعرضون الأمور، يفعلون الأمور التي لأجلها تتحقق مصالحهم. هكذا العباد يفعلون إذا كان عملهم لغير الله، لأن الإنسان إذا كان عمله لله فإنه يرجو وجه الله ويعبد الله بما شرع الله. قال: فإنهم إذا أحبوه طلبوا أن ينالوا غرضهم من محبته، سواء أحبوه لجماله الباطن أو الظاهر. فإذا أحبوا الأنبياء والأولياء طلبوا لقاءهم، فهم يحبون التمتع برؤيتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك. ومن أحب إنسانا لشجاعته أو رياسته فهو يحب أن ينال حظه من تلك المحبة، ولولا التذاذه بها لما أحبه. وإن جلبوا له منفعة كخدمة أو مال، أو دفعوا عنه مضرة كمرض وعدو، ولو بالدعاء أو الثناء، فهم يطلبون العوض إذا لم يكن العمل لله. فأجناد الملوك وعبيد الممالك وأجراء الصانع وأعوان الرئيس كلهم إنما يسعون في نيل أغراضهم به، لا يعرج أكثرهم على قصد منفعة المخدوم إلا أن يكون قد علم وأدب من جهة أخرى، فيدخل ذلك في الجهة الدينية، أو يكون فيها طبع عدل وإحسان من باب المكافأة والرحمة، وإلا فالمقصود بالقصد الأول هو منفعة نفسه. وهذا من حكمة الله التي أقام بها مصالح خلقه، وقسم بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفع بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. قال شيخ الإسلام: إذا تبين هذا ظهر أن المخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأول، بل إنما يقصد منفعته بك، وإن كان ذلك قد يكون عليك فيه ضرر إذا لم يراعي العدل، فإذا دعوته فقد دعوت من ضره أقرب من نفعه. وأنا أقول لكم، حتى في مشايخ العلم، حتى في باب الدعوة، يعني بعض الناس بل كثير من الناس همهم فتوى، يريدون سؤال، يريدون تعلم مسألة، منفعتهم الخاصة حتى في الأمور الدينية، ولكنهم غالبا لا يراعون مصلحة الشيخ أو المفتي الذي يفتيه أو العالم الذي يعلمهم، فإنهم يهلكونه بالأسئلة صباحا ومساء، ويجهدونه ويرهقونه حتى يكادوا أن يقتلوه، بل ربما اجتمعوا عليه وزاحموه وآذوه، كما قد رأينا ما فعلوا بمشايخنا. مثلا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يحصل له أذية كثيرة من الشباب، من حيث أنهم يريدون المنفعة لأنفسهم لكنهم يضرون بالشيخ، يعني الشيخ يريد يبذل لهم العلم، يريد يعلمهم، لكن هم لا ينظروا لمصلحة الشيخ. طبع الناس هكذا، قليل من الطلاب من يفهم المصلحة ويقدر حال العالم أو حال طالب العلم، همهم مصلحة أنفسهم. فشيخ الإسلام يبين أنه حتى من الناحية الدينية بعض الناس يكون همهم منفعتهم بالدرجة الأولى، وإن كان إذا اتقى الله وخافه قصد أيضا منفعة العالم، من حيث أنه يزكي علمه وأنه يكسب الأجر في بيان العلم والهدى للناس، لكن مقصودهم الأول هو نفع أنفسهم، لذلك قد تغلب عليهم هذه المنفعة وينسون مصلحة الشيخ ويؤذونه. هذا حاصل وقد رأيناه مرارا وتكرارا. يقول شيخ الإسلام: والرب سبحانه، الرب عز وجل، مهما دعوته مهما طلبت منه، الله سبحانه وتعالى، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، حين يسأل يغضب. الله جل وعلا إن دعوته أحبك، وإن أكثرت من السؤال أحبك، فهو يحب الملحين في الدعاء، يا رب يا رب يا رب، يحبه الله. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. والله جل وعلا يهيئ للناس أو يسبب للناس أسباب البلاء والمرض، لماذا؟ ليقولوا يا الله، ليقولوا اللهم، ليقولوا ربنا، ليسألوه. الله جل وعلا يريدك لمنفعتك، يريدك أن تسأل. وذاك الرجل الذي هو آخر أهل الجنة يسأل الأول مرة فيعطيه الله، ويسأل ثاني مرة ويعطيه الله، ويسأل ثالث مرة ويعطيه الله، وفي كل مرة يقول لربه والله لا أسألك شيئا غيره، ويسأله بعد ثلاث مرات توقف عن السؤال، فيقول الله له عبدي ما لك لا تسألني؟ قال لقد استحييت من كثرة سؤالي لك. ثم أعطاه الله ملك ممتد إليه بصره في الجنة. لذلك الله جل وعلا يقول شيخ الإسلام يريدك لك ولمنفعتك بك لا لينتفع بك، وذلك منفعة عليك بلا مضرة، وذلك منفعة عليك بلا مضرة. فتدبر هذا، فملاحظة هذا الوجه يمنعك أن ترجو المخلوق أو أن تطلب منه منفعة لك، فإنه لا يريد ذلك بالقصد الأول، كما أنه لا يقدر عليه. ولا يحملنك هذا على جفوة الناس، يعني ليس معنى هذا أنك تترك مصلحتك مع الناس، هذا حياتك لا تقوم إلا بذلك، لكن العدل خذ من ذلك على قدر حاجتك وراعي المصلحة والمفسدة. يقول شيخ الإسلام ولا يحملنك هذا على جفوة الناس وترك الإحسان إليهم واحتمال الأذى منهم، بل أحسن إليهم لله لا لرجائهم، وكما لا تخفهم فلا ترجهم، وخف الله في الناس ولا تخف الناس في الله، وارجو الله في الناس ولا ترجو الناس في الله، وكن ممن قال الله فيه وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ما هو ثوابه ولا سوف يرضى. وقال تعالى إنما نطعمكم، وقال الله فيه يعني في أبي بكر الصديق إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الوجه السابع، وهي مختصرة الوجوه الأخيرة الثلاثة الأخيرة، قال الوجه السابع أن غالب الخلق يطلبون إدراك حاجاتهم بك وإن كان ذلك ضررا عليك، فإن صاحب الحاجة أعمى لا يعرف إلا قضاءها. الوجه الثامن أنه إذا أصابك مضرة كالخوف والجوع والمرض فإن الخلق لا يقدرون على دفعها إلا بإذن الله، ولا يقصدون دفعها إلا لغرض لهم في ذلك كما سبق. الوجه التاسع أن الخلق لو اجتهدوا أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك، ولو اجتهدوا أن يضروك لم يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك، فهم لا ينفعونك إلا بإذن الله ولا يضرونك إلا بإذن الله، فلا تعلق بهم رجاءك. قال تعالى أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. في الأخير قال شيخ الإسلام جماع هذا أنك أنت إذا كنت غير عالم بمصلحتك ولا قادر عليها ولا مريد لها كما ينبغي، لاحظوا هذه الأمور الثلاثة التي قال شيخ الإسلام، قال رحمه الله جماع هذا أنك إذا كنت غير عالم بمصلحتك ولا قادر عليها ولا مريد لها كما ينبغي، فغيرك من الناس أولى ألا يكون عالما بمصلحتك ولا قادرا عليها ولا مريدا لها، والله سبحانه هو الذي يعلم ولا تعلم، يعلم مصلحتك، يعلم ما تريد، يعلم الخير لك، أنت تعلم، الله يعلم وأنت لا تعلم، ويقدر ولا تقدر، ويعطيك من فضله العظيم كما في حديث الاستخارة، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. لذلك رعاكم الله، افهموا هذا الكلام جيدا، واطلبوا الله وحده وارجوه وتوكلوا عليه وأنيبوا إليه، واثبتوا على السنة، واثبتوا على التوحيد. وهذه هي دعوة السلفية، دعوة إلى تحقيق التعبد لله جل وعلا، دعوة إلى تحقيق الألوهية والربوبية، دعوة إلى إخلاص الوجه لله جل وعلا. فكلنا إلى الله صائرون، وما هي إلا دنيا دنية تمضي وتزول، والعاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعل الدنيا في قلوبنا، وأن ييسر لنا اليسرى، ويجنبنا العسرى، وأن يوفقنا للخير والهدى، وأن يثبتني وإياكم على الإسلام والسنة، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ونسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد في الأقوال والأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. عليه السلام. الآن الأسئلة، إذا كان عندكم أسئلة أنا أقبل منكم سؤالا ومن العراقيين سؤالا، وهكذا سؤال سؤال منكم ومنهم. نعم تفضلوا. نعم الإخوة في السودان لهم السؤال الأول. نعم نعم نعم. الأخ يسأل عن شخص من مصر جاء إلى السودان، يقال له عبد ماذا؟ عبد أحمد عبده الأقرع، هذا أنا لا أعرفه. وأنصار السنة في مصر تعلمون أنه قد حصل فيها انحراف وتبدل وتغير، وفيهم أناس قطبيون، وفيهم أناس مائعون، وفيهم سلفيون مثل الشيخ حسن عبد الوهاب البنا، والشيخ هذا الشيخ العالم معروف حسن عبد الوهاب البنا، وكذلك الشيخ عادل السيد. يعني هون بقي أناس في أنصار السنة هم من السلفيين، ولكن ينبغي عليهم أن يتركوا هذه الجماعة بما أنها قد انحرفت عن الجادة وخرجت عن الصراط المستقيم. فهذا أنا لا أدري، الذي في طنطا هذا أنا لا أدري حاله، ولكن انظروا إذا إلى من جاء. أنصار السنة في السودان قد انحرفوا وتبدلوا، سواء كانت الأولى ولا الثانية، جماعة الهدية ولا جماعة أبو زيد، كلهم قد انحرفوا وفارقوا الصراط المستقيم. وقد يكون هناك ناس لا يعرفون هذا وما زالوا على الخير مثل ما في بقية في مصر، لكن ينبغي على كل شأن عليكم أن تحذروا من أنصار السنة، وأنه من جاءهم فهذا يتأكد من شأنه كما الآن فعلتم في سؤالكم، ولكن أنا لا أعرفه. نعم الإخوة في العراق. لحظة أعد السؤال. نعم تفضل. نعم نعم. نعم نعم. طيب يقول السائل، هناك أناس من يناصرون علي الحلبي في العراق يثيرون بعض الشبهات، من هذه الشبهات أنه إذا حذر السلفيون من أخطاء بعض أهل الانحراف الذين ناصروا الحلبي، قالوا لهم إن هذه الأخطاء من تخصص علماء الجرح والتعديل، وأنتم لستم علماء فلا يحق لكم أن تتكلموا. الجواب عن هذا الأمر أن يقال إن هذا الكلام تأصيلا وتفريعا هو فاسد، والله جل وعلا يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. فهناك من المنكرات والأخطاء ما هو واضح يعرفه العامة والعلماء، فهذا لا يحتاج إلى عالم في الجرح والتعديل حتى يبين هذا الخطأ ويبين هذا المنكر. وليس هذا من وظائف علماء الجرح والتعديل أنهم يعني يتخصصوا في التحذير من أخطاء الناس، وأنه لا يقوم بإنكار المنكر وبيان الخطأ للمنحرفين والضالين إلا علماء الجرح والتعديل. هذا غير صحيح، بل كان الفقهاء والقضاة والعلماء من جميع التخصصات يقيمون شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل على حسب علمه وحسب قدرته. وبيان هذا الخطأ يكون بالعلم والدليل والبرهان، فمن ملك ذلك فإنه يبين ولو لم يكن من علماء الجرح والتعديل. هناك علماء كثر ليسوا من علماء الجرح والتعديل وأنكروا منكرات، وهذا أمر معروف والسلف به قائمون. والعلماء في عصرنا إلى هذا الوقت نعرف هناك علماء ليسوا من علماء الجرح والتعديل ولكنهم ينكرون المنكرات. وهذا يعني يلزم من هذا الكلام الذي يقول هؤلاء الجهلة أننا نمنع الناس من أو نغلق هيئة الأمر معروف والنهي عن المنكر في السعودية مثلا حتى يكون القائم بها علماء الجرح والتعديل. إيش الكلام الفارغ هذا؟ هذا كلام أهل البدع والأهواء. الأمر الثاني أن أخطاء المخطئين منها ما هو واضح وجلي، ومنها ما هو غامض وخفي. فالواضح والجلي لا يحتاج في ذلك إلى علماء الجرح والتعديل كما سبق ذكره، أما الغامض الخفي فهذا الذي يحتاج فيه إلى علماء يبينون هذا الخطأ الخفي. فقد نحتاج حينئذ إلى بيان علماء الجرح والتعديل أو الفقهاء أو النحويين لبيان هذا الخطأ، أو علماء اللغة أو علماء القراءات لبيان هذا الخطأ. يعني كل خطأ له يعني جنس معين وفن معين يبين فيه الخطأ. فإذا كان قارئ يقرأ بلحن الخفي أو اللحن الجلي، ما نسأل علماء الجرح والتعديل ليبين لنا أخطاء من يقرأ الفاتحة أو أخطاء من يقرأ القرآن، أو أنه يصلح للإمامة ولا ما يصلح، ولا إذا كان الشخص مجاهر بالمعصية والفسق ننتظر علماء الجرح والتعديل ليبين له أنه لا يصلح للشهادة أو عند القاضي الشاهد. ما يحتاج إلى علماء جرح وتعديل، القاضي بنفسه هو يقوم مقام العلماء هنا، علماء الجرح والتعديل، وهو وقد لا يكون له علاقة بعلم الجرح والتعديل الذي هو متعلق بالتحذير من رؤوس أهل البدع أو بالتعلق بالتحذير من الغالطين في رواياتهم، يعني سواء ما يتعلق بالعدالة أو بالرواء أو بالضبط. إذن باب الشهادة هذا باب أيضا له علاقة بالجرح والتعديل، وإن لم يكن المتكلم في هذا من علماء الجرح والتعديل، لأن هذا اصطلاح خاص. فالمقصود أن الأخطاء الخفية تحتاج إلى علماء في كل فن ليبينوا هذه الأخطاء الخفية. وهذا إذا تطرق إليه العامة وقالوا هذا خطأ وهو خفي لا يعرفه إلا العلماء، لا يقبل من العامة إذا كانوا مبتدئين من عندهم الكلام، يعني هم الذين اخترعوا، فهذا لا يقبل من العامة، إنما يقبل من العلماء بيان الخطأ الذي يكون خفيا. أما الدعوة إلى وحدة الأديان أو إلى مقاربة الأديان أو المقاربة مع الروافض، هذه من الأخطاء الجلية التي عند الحلبي. كذلك الكذب واللف والدوران، وأكل أموال الناس بالباطل، هذه من الأخطاء الجلية التي يعرفها عامة الناس. كذلك ثناؤه على محمد حسان الذي هو واضح في بدعته وقطبيته، وأنه لا يتكلم فيه ولا يحذر منه، كما كنتم أيضا قد سألتموني من قبل عن كلام مزمل عثمان، هذا من هذا القبيل، أن هذه الأخطاء ظاهرة وجلية، العامة أصبحوا يعرفونها، تحذير من الإخوان، من التبليغ، ليست من الأمور الخفية، أصبحت من الجلية، في بعض الأماكن تكون خفية، فالزمان يختلف عن الزمان، المكان يختلف عن المكان أيضا. لذلك أحيانا لما ينتشر بين السلفيين التحذير من الجهمية، من المرجئة، من الخوارج، خلاص يعرفه العامة، من التبليغ، من الإخوان، من علي الحلبي وجماعته، هذا خلاص أصبح في بعض الأماكن العامة يعرفون هذا الكلام. العام الآن إذا تسأله عن أسامة بن لادن يعرف، يقول لك هذا خارجي، هذا تكفيري، هذا مفسد. نقول للعامة لا تتكلموا، لا تحذروا من بن لادن حتى يحذر من علماء الجرع والتعديل، يعني أنه لا يحق للعام أن يحذر من أسامة بن لادن، وأنتم أيها العراقيون تعرفون من هو أسامة بن لادن، هل يحتاج إلى العلماء ليتكلموا في أسامة بن لادن ويسكت العامة، أم هذا الأمر قد قرره العلماء وانتهوا منه وبينوا حاله يعني أمرهم اتضح للعوام فيحذرون من أسامة بن لادن؟ فالعامة أتباع العلماء، وهذا هو الوجه الثالث. لكن المقصود في الوجه الثاني أن الأخطاء الخفية هذه يبينها العلماء، ولا يبتدئ العامة في البيان إلا تبعا لعلمائهم، أما استقلالا فلا يستقلون في بيان الأخطاء الخفية، فهذه من خصائص أهل العلم، هم الذين يعرفون هذه الأخطاء وكيفية أو مدى تأثير هذه الأخطاء على المخطئ، في الإسقاط وعدم الإسقاط، في الهجر وعدم الهجر، في التحذير وعدم التحذير، هذه مردها للعلماء. الأمر الثالث أو الوجه الثالث، وهو أن العامة في المسائل الخفية لا يبتدئون، لكنهم لعلمائهم يتبعون. فالعالم إذا نشر كلامه في الحلب في منطقة من المناطق واستبان أمره للعامة، جاز للعامة أن ينقلوا فتوى العالم تقليدا واتباعا إذا عرفوا الدليل، ويبينوا حال الحلبي بكلام العلماء دون زيادة ودون نقصان تفريط، يعني بحيث لا يفهم الكلام على وجهه، هذا المقصود بالتقصير، لا أنه ينقل بعض الأخطاء ويترك البعض، يجوز ذلك. المهم أن العامة إذا بين لهم حال مبتدع، حال أسامة بن لادن، حال الجهم بن صفوان، حال جماعة، حال سيد قطب، حال الإخوان المسلمين، حال رؤوس الكفر والنصارى واليهود، ما يحتاج إلى العلماء حتى هم فقط يتكلموا، العلماء إذا بينوا العامة تبع لهم. فالعامة في العراق كلهم، فالعامة في العراق كلهم يحذرون من أسامة بن لادن، لماذا؟ لأنهم قد عرفوا، أعني بالعامة سليم الفطرة أو السلفيين، أما المنتكسين الذين يتبعون الخوارج هؤلاء لا، ليس لي كلام معهم ولا فيهم، لأن أمرهم واضح. الكلام الآن على من؟ الكلام على العامة الذين يتبعون العلماء السلفيين. فالعامة يلزمهم اتباع العلماء والرجوع إلى الأكابر، والله جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول البركة مع أكابركم. فأنتم في العراق إذا الشيخ ربيع حذر من علي الحلبي وذكر بعض الأخطاء عليه أو بعض الأصول الفاسدة التي خرج بسببها عن منهج السلف إلى الابتداع، أو حذر من أبي المنار وبين أنه مبتدع، أو حذر من فلان وبين أنه مبتدع، أو أصحاب أبي المنار أو أصحاب علي الحلبي في العراق، فأنتم تبينون ما بين العلماء، والعامة يقلدون العلماء في ذلك وينشرون كلام العلماء بدون زيادة وبدون مناظرة. العام لا يناظر، العام يحذر ويمشي، يتبع كلام العالم ولا يقبل كلام أهل البدع والأهواء والشبهات، ولا يجادل ولا يخاصم. العام إذا صار يخاصم انحرف، حتى ولو كان في البداية سلفي، لا يخاصم، العام يبين ويمشي ويرجع إلى العلماء لا إلى أهل الأهواء. لذلك قولهم إن الأخطاء لا يحذر منها إلا العلماء، هذا في الأخطاء الخفية والتي يكون ابتداؤها من العلماء. أما في الاتباع والتقليد فهذا يجوز أن ينقل العام كلام العالم دون أن يتصدر للمناظرات وللمناقشات، يبين ويمشي، يقول نحن مع العلماء ولا نقبل كلام هؤلاء أهل الأهواء. هذا والله تعالى أعلم. طبعا هذه بعض الأوجه الدالة على فساد قولهم، وإلا فالأوجه كثيرة، لا سيما وأن هؤلاء ملبسون، وأن هؤلاء ملبسون لأنهم يزعمون الرجوع إلى علماء الجرح والتعديل، ثم إذا سألتموهم من العلماء قالوا لك علي الحلبي وفلان المبتدع، إذا رجعوا إلى المبتدعة. هم أرادوا بهذا فقط الإبعاد عن إنكاركم على هؤلاء أهل الأهواء، يريدون أن تسكتوا فقط. طيب قل لهم نحن نرجع للعلماء، الشيخ ربيع يحذر، نحن ننشر كلامه. هم لا يرضون بذلك، بل يطعنون في الشيخ ربيع ويصفونه بالغلو. إذا ماذا بقي؟ من هو علماء الجرح والتعديل؟ ما هم لا يرجعون إلى عالم، بل هم يريدون الهوى. يقولون الشيخ العباد يقول، طيب الشيخ العباد يحذر من أدان عرعور، لماذا لا تحذرون منه؟ خالفه غيره. إذن المسألة ليست مسألة رجوع لعلماء جرح التعديل، مسألة هوى. وأهل السنة عندهم قواعد في قبول الجرح المفسر وعند تعارضه مع التعديل المجمل، ومن علم حج على من لم يعلم حتى ولو نقضه المعدل، فليس كل نقض يكون مقبولا، من القواعد يسير عليها علماء الحديث. لذلك ينبغي على العامة أن يكونوا تبع للعلماء في تحذيره من أهل الأهواء، وأن ينشروا ردود العلماء، وأن يكونوا رداء لأهل السنة ودفاعا عنهم، ولا ينخدعوا بشبهات هؤلاء الذين هم أصحاب هؤلاء أهل الفتن. والله أعلم. أنا كان عندي هذا الكتاب وهو عقيدة الموحدين، وهذا الجمع صحيح، وكلام تقديم الشيخ ابن باز رحمه الله له صحيح، وهذا الكتاب إنما تميز يعني بالإضافة إلى ما ذكره من الرسائل السلفية ما يتعلق بالعذر بالجهل، وهذه المسألة مسألة خلافية. وهذا الكتاب الذي أظنه إذا كان هو الذي في بالي الذي جمعه أظن العبدلي، فهذا فيه مسألة العذر بالجهل والتركيز عليها والتشديد في شأن عدم العذر بالجهل. هل هو كذلك أم شيء آخر تسألون عنه؟ أي نعم، هذا هو. أظن هو جمع الشيخ العبدلي الذي في الطائف رحمه الله وعفى عنه. الشيخ العبدلي من المشايخ الذين كانوا، الشيخ العبدلي الذي في الطائف من العلماء السلفيين الذين كانوا عندهم شدة في الدعوة إلى التوحيد ونصرة للسنة، لكن كان عنده يعني مسألة العذر بالجهل، هذه مسألة يشدد النكير فيها على المخالفين. ولذلك يعني وإذا كنتم اطلعتم في سحاب، كان مرة نشرت رسائل خاصة بين الشيخ ربيع والشيخ العبدلي، لما ذهب الشيخ ربيع إلى اليمن ودعوا الناس، بعض الناس الذين عندهم شرك وكذا، وطلبوا من الشيخ العبدلي إرسال كتب في التوحيد. فالشيخ العبدلي معروف، وأظن الشيخ ربيع كان أحيانا يزوره، وهو الذي جمع الكتاب، لكن هو كان يعني عنده يعني شدة في مسألة عدم العذر بالجهل. والشيخ ابن باز رحمه الله له أقوال يقول فيها بعدم العذر للمشركين الذين يستغيثون بغير الله ويذبحون للقبور، وعنده أقوال أخرى فيها العذر بالجهل، وهي مسألة خلافية من مسائل الفقه والاجتهاد. نعم والله أعلم. والمسألة طويلة الذيل والكلام فيها كثير، لكن من ترجح لديه العذر بالجهل فهذا لا ننكر عليه يعني، ومن يعني ظهر له عدم العذر بالجهل فهذا لا نشدد عليه، ولكن لا يجعلها مسألة ولاء وبراء كما عليه التكفيريون في مصر. فهؤلاء يجعلون مسألة ولاء وبراء ويبدعون السلفيين ويتهمونهم بالإرجاء لهذه المسألة، وكما هي عليه الحدادية أصحاب موقع، بعض الذين يكتبون في موقع الحق دعوة الحق الذي هو موقع هذا منحرف ومحذر منه، فهم يشددون في هذه المسألة. وبعض الشباب كانوا سلفيين فصاروا تكفيريين أو صاروا أقرب إلى التكفير بسبب هذه المسألة، فهذا باب من أبواب التكفير، وهي عدم العذر بالجهل مطلقا مع معادات وتكفير أو تبديع من يخالفه. أما فقط لو أخذ هذه المسألة كمسألة ورجحها لا بأس، لكن يحترم علماء السنة ولا يتخذ هذه المسألة ذريعة لتضليل العلماء أو تكفيرهم وتبديعهم. الذي يتخذ مثل عبد الرحمن الحجي وجماعته، هؤلاء الذين يتخذون هذه المسألة ذريعة للطعن في علماء السنة، هؤلاء أهل بدعة وهؤلاء خوارج الذين يبدعون السلفيين بسببها. أما الذي ينتصر المسألة بقوة ويقررها بشدة تقريرا لا تبديعا للمخالفين، هذا له سلف، وهذا الكتاب ينتصر لهذه المسألة، والله أعلم. نعم، الإخوة في العراق. نعم، يقول السائل من العراق: بمن توصينا من طلاب العلم بالعراق؟ الحمد لله طلاب العلم في العراق يعني فيهم خير وفيهم يعني حرص على الدعوة السلفية، منهم الشيخ عبد اللطيف الكردي الذي هو أبو عبد الحق، وكذلك الشيخ أبو صفوة، وكذلك الشيخ حسن العراقي الذي هو من الرضوانية إذا ما كنت مخطئا، كذلك يعني هناك إخوان سلفيين مع هؤلاء الإخوة مثل أخونا أحمد بن صالح وأخونا موفق، وكذلك الشيخ سعد مع الشيخ حسن أيضا، وهناك يعني أناس كثيرون الحمد لله فيهم الخير وفيهم السنة، ولا أريد أن أقول يعني أسرد أكثر من ذلك حتى لا يقول فلان لماذا لم تذكر فلان ولماذا تذكر فلان، أنا أنسى. وهناك كثير أعرفهم من إخواننا السلفيين طلاب العلم بالعراق، أسأل الله أن يوفقهم ومن يسددهم، لكن لا يعني هذا أنني قد لا أخطئ فلان أو أقول لك فلان أنه فعل كذا أخطأ وأنا لا أوافقه فيه، هذا لا يعني تزكية أو يعني الثناء على طالب العلم لا تعني الموافقة في كل شيء، لكنهم في دعوتهم، في نصرتهم للسنة، في حرص الشباب على الاستفادة منهم، هؤلاء كلهم أنا أنصح بهم، والله أعلم. نعم، السؤال يخوف السودان. لحظة يا إخوان، نعم، ماذا تقول في العراق؟ طيب إن شاء الله، حياكم الله إذا كان اللقاء القادم بإذن الله، أتصل بي وقت آخر نتكلم إن شاء الله. عليكم السلام. نعم تفضلوا، الآن خلاص الأمر لكم ولا تكثروا. نعم، هل يجوز له ماذا؟ نعم، ده السؤال. يقول السائل: إذا صلى شخص في مسجد أو دخل مسجدا ليصلي فرأى الإمام عنده مخالفات، فهل يجوز له أن يخرج من المسجد؟ الجواب أن هذه المسألة ينظر فيها إلى أمرين. الأمر الأول وهو أن أبا هريرة رضي الله عنه رأى رجلا خرج من المسجد بعدما أذن، فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. إذن هذه المسألة الأولى وهي مسألة الخروج من المسجد بعد الأذان. والأمر الثاني وهو أنه رأى من هذا الإمام مخالفات، إما فسق وإما بدعة وإما كفر، فهل خروجه يتعارض مع حديث أبي هريرة؟ الأكثر العلماء يرون أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه هو من العام المخصوص بالحاجة والضرورة، أنه عام يخص بأمرين: الحاجة والضرورة، يعني الذي يخرج من المسجد لحاجة أو لضرورة. أما الحاجة فمثل ذلك الشاب الذي كانت له نواضح عند الباب، ودخل معاذ رضي الله عنه في الصلاة وبدأ بسورة البقرة فخرج، لأن عنده حاجة ليس ضرورة، هو عنده نواضح يخاف أن تهرب، وإن كان قد بركها يعني جعلها تبرك أمام المسجد. فهو رضي الله عنه صلى وحده ثم أخذ ناقته أو نواضحه ومشى، فهذا حاجة وخرج وليس بعد الأذان حتى بعد الإقامة. فأحيانا الإنسان إذا كان محتاجا مثلا إذا ذهب لدورة المياه كما في الحديث نهى أن يصلي أحدكم وهو يدافع الأخبار أو بحضر الطعام، وكذلك لحاجة أن يكون هناك شيء لبيته لا بد أن يذهب له. أعود فأقول بالنسبة للمسجد فالخروج منه يكون لحاجة أو ضرورة، أما الضرورة فهذا أمر واضح ومعلوم من النصوص الشرعية، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار. لذلك ينظر في خروج هذا الشخص من المسجد هل هو حاجة أو ضرورة أو بغير حاجة، فإن كان كافرا هذا يجب عليه أن يخرج وجوبا شرعيا، إذا كان يستغيث بغير الله مشرك هذا لا يصلى خلفه، أما إذا كان مبتدعا أو فاسقا جاز له أن يصلي خلفه وجاز له أن يخرج إلى مسجد آخر بشرط أن يغلب على ظنه أن يدرك الجماعة، أما إذا فوت الجماعة هنا وهناك فهذا قد فعل يعني أراد أن يفعل خيرا ففعل شرا، والله أعلم. نعم. هذه المسألة وهي مسألة بيع التقسيط، يعني الآن هي مسألة بيع شراء، مسألة بيع شراء، فهم يشترون الأجهزة التي تعطيها الشركة للناس مثل العداد الذي يكون في بيوتنا، فالإنسان لا يستطيع أن يشتري هذا العداد ليس عنده مال، فيأتي وسيط سواء كان البنك أو غيره فيقول أنا أدفع عنك أشتري هذا من الشركة وأبيعه عليك بالتقسيط، فيكون المتملك الأول هو البنك أو الشركة التي تأخذ من شركة الكهرباء هذه العدادات وتبيعها على الناس بموجب عقد بين البنك وبين الناس، أليس كذلك؟ نعم. هذا البيع بيع التقسيط بهذه الصورة هذا جائز إذا بشرط واحد، وهو أن تملك هذه الشركة أو هذا البنك المزود بالمال لشركة الكهرباء يعني الوسيط هذا أن يملك هذه ما هي المعدات، يعني يأخذ من الشركة ويقول لها أعطيني 1000 عداد فيحوزها، ثم إذا حازها عنده في مخزنه ذهب بها إلى بيوت الناس، لابد يكون في وسيط، أما بدون وسيط إنما هي الشركة تأتي وتركب لك عند بيتك ويأتي البنك ويقول أنا قد استلمته وبعته عليك، هذا داخل في بيع الجزاف أو باع شيئا قبل أن يستوفيه، فهذا فيه إشكال من الناحية الفقهية، وهذا يعني قد يدخل في الربا وقد لا يدخل، لكنه يدخل في البيع المحظور أو البيوع المنهي عنها هذا الفعل، أما إذا حازها البنك وملكها ثم باعها على الناس هذا جائز، وإلا صار من القرض الربوي. فإذا كانت الصورة صورة بيع وشراء بين الناس والبنك هذه مسألة من البيوع المنهي عنها إذا لم يستوفي البنك هذه العدادات، أما إذا كان المسألة ما بين الشركة والناس ولكن البنك وسيط للإقراض ليدفع للشركة ثم يأخذ من الناس فهذه مسألة الربا وهي ربا القرض، لذلك هذا حرام ولا يجوز أن يفعله الناس سواء في الوجه الأول أو الوجه الثاني إلا إذا استوفى البنك هذا العداد وأعطاه لكم باسمه هو، فحينئذ يجوز، والله أعلم. الأخ يسأل عن هل تكلم الشيخ ربيع في الشيخ يحيى الحجوري، هذا السؤال جوابه فيما هو معلن، هل أنتم رأيتم شيئا معلنا مكتوبا من الشيخ أو مسموعا مسجلا في درس أو محاضرة؟ أنا لا أعلم هذا ولا يوجد. لا يعني هذا أن الشيخ قد يكون راضيا عن فلان أو علان، لكن يرى المصلحة في عدم الكلام بذلك حتى يراعي مصلحة السلفيين، ولا يرى أن هذه الأخطاء تخرجه من السلفية، وإن كان يرى أن هذه الأخطاء خطيرة وقد يحذر منها أو من بعضها في مجالسه الخاصة، وهذا أمر مشروع، وهذا يحصل في كثير من الأحوال. والرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه الرجل قبل أن يدخل عليه قال: بئس أخو العشيرة، إذن له. ففي وراء ظهره تكلم عليه وقال عنه: بئس أخو العشيرة، وقال عنه: إن شر الناس من حذره الناس أو تركه الناس اتقاء فحشه. فذمه في موضعين، قبل أن يدخل وبعد أن خرج. ولما جاءه ودخل عليه هش له وبش. فهذا الكلام عند من يفقه يظن أن هذا الفعل من تغيير الوجوه، أو أن هذا من الكلام في الظهر، وأنه لا يجرؤ الكلام في الجهر ويعلم الشباب الجرأة. لا، هذا غير صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم كان شجاعا، أشجع الناس، وعرف الناس المصالح والمفاسد، وأتقى الناس، فمن رغب عن سنته فليس منه. فالعالم في جلسته الخاصة، لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المجالس بالأمانة، وقال: إذا التفت فهي أمانة. فلذلك الإنسان في مجلس خاص قد يتكلم، يقول الشيخ الفلاني عنده أخطاء، والله يعني فلان أحرجنا، فلان سبب لنا المشاكل، فلان عنده شدة تشبه كذا وكذا، فلان فعل، يعني يتوجع، وربما تكلم بشيء لا يحب أن ينقل عنه، لكن أحيانا يتكلم بشيء في نفسه ليحذره فلان وفلان عند من يعقل ما يقوله هذا العالم. ولأن الناس لابد أن نخاطبهم على قدر عقولهم، ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغ، كما في الأثر، لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فليس هذا معناه أن الشرع يأمرك بكتم الواجب. وكذلك أبو هريرة رضي الله عنه قال: إني عندي جرباني، أما واحد فبثثته بينكم، وأما الآخر فلو بثثته لا قطع الحلقوم. فلا يظن أحد أن أبو هريرة رضي الله عنه كتم الشريعة والحق والهدى للناس لا يبينه، أو أنه جبان. لا، هذه مصلحة شرعية، فقد يتكلم في الخاصة لا يتكلم في العامة. لذلك معاذ رضي الله عنه لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتدري ما حق العباد على الله، وحق الله على العباد أن يعبدوه ويشركوا شيئا ولا يعذب من لا يشرك به شيئا؟ قال: هل أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. فالرسول، وأظن البخاري، بوب عند هذا الحديث باب من خص قوما بحديث أو بعلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم خص معاذا بهذا الحديث، ما علمه لكل الصحابة. كذلك في حديث عمر رضي الله عنه لما بشر النبي عليه الصلاة والسلام أبو هريرة بمثل هذه البشارة وأعطاه نعليه، فذهب أبو هريرة ليبشر الناس، فلقيه عمر ومسكه من تلابيبه وجاء به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وذكر له السبب حتى لا يتكل الناس. قال: دعهم فيتكلوا. قال: دعهم. فرسول الله عليه الصلاة والسلام أخذ بكلام عمر رضي الله عنه. إذن من العلم الحق ما لا يصلح أن ينشر للناس، وإنما ما يقال للخاصة أو لطلبة العلم أو لخاصة الخاصة، وإن كان هو حق في كلامه وله محمل سائغ، لكن بعض الناس قد يستغلونه لأهواء أو لا يفهمونه أو يشنعوا على العالم بسببه. فلذلك العلماء في الخاص قد يتكلمون في الشيخ فلان أو فلان، ويقول عنده أخطاء أو أضر بالدعوة السلفية أو فعل كذا أو فعل كذا، بينه وبين الناس، بينه وبين الخاصة. أما في عموم الناس لا يصلح مثل هذا الكلام، حتى لا يصلح يكون بذلك ضرر. فهذا ينبغي أن يفهم أن الخاصة شيء والعامة شيء آخر، ما يعلن شيء وما يسر به شيء آخر، وليس هذا من السرية المذمومة، ولا هذا من الحزبية، ولا هذا من كتمان الحق عندما عقل الكتاب والسنة وعرف منهج السلف بل رسول الكريم عليه الصلاة والسلام جلس يدعو إلى التوحيد الذي هو أحق الحق وأهدى الهدى 3 سنوات سرا ما يجهر به للناس. وهل هناك حق أعظم من التوحيد؟ توحيد الله عز وجل. مع ذلك أسر به 3 سنوات وأخفاه عن أقرب الناس إليه، عن عمه أبي لهب، عن عمه فلان وفلان، ما أخبرهم به 3 سنوات وهم أقرب الناس إليه، ما أخبر إذا كان يخشى منهم، إذا كان طبعا لا أخبر أنذر عشيرتك الأقربين، لكن بعد ذلك هذه نزلت، وإنما جهر بعد ذلك. أما في السر ما بلغ إلا من يرجو هدايته ويترجح عنده عقله. وهذا في التوحيد يا إخوان، ليس في جرح وتعديل مسألة فلان وفلان، أعظم الأمور الدين. مع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم 3 سنين دعا سرا. فأحيانا الإصرار ببعض الأمور الشرعية لبعض الخاصة بعض طلبة العلم مقصوده شرعي ومأذون به شرعا، أما أن ينكر على العالم هذا وأن يتهم في دينه وأن يزعم أنه هذا من السرية المذمومة، هذا كلام من جهل ومن سفه نفسه، وكلام أهل الضلال والانحراف، والذي عنده في نفسه مرض، قلبه مرض. أما السلفي يعذر العالم ويعرف أنه إنما تكلم سرا لمصلحة ولم يجهر لمصلحة. فهكذا يجب على العام على طلاب العلم أن يحسنوا ظنهم بعلمائهم وأن يعرفوا منزلتهم في الدين، وأن لا يتكلموا في الشيء الخاص الذي أسر له العالم، ولا يجعلوا هذا سببا لإذاعته ونشره أو الطعن في العالم بسببه، كما قد رأينا من بعض الجهال من يفعل ذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. يعني الأخ صهيب بارك الله فيه أرسل إلي رابطا فيه ورقة كتبها البغراوي يدعو فيها الناس إلى التسجيل في الانتخابات، يقول فيها تفاعل دعوة للتسجيل في اللوائح الانتخابية تفاعلا مع الحراك السياسي الذي تشهده البلاد، نحث المواطنين المغاربة على تسجيل أنفسهم قبل انتهاء المدة المحددة لذلك وهي 17 جمادى الآخرة عام 1432، وذلك ليتمكنوا من الإدلاء برأيهم حول التعديلات الدستورية والمشاركة بأصواتهم في الإصلاح المنشود، واستجابة لخطاب أمير المؤمنين. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولا شك أن التفاعل مع أسباب الإصلاح طاعة لله ولرسوله، وقال تعالى: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وقد نص العلماء على أن هذا من باب الشهادة التي لا يجوز كتمانها لعظيم ما يبنى فينبني عليها إقداما وإحجاما. قال تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وقال سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الدكتور محمد المغراوي رئيس جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة. طبعا هذا الكلام يعني هو في الحقيقة مزيد من بيان حال المغراوي، وأن هؤلاء أصحاب وجوه، فإنهم من المعروفين بالطعن في ولاة الأمور وبالتحريض عليهم بل وبتكفيرهم، ولا يقيمون الوزنا لا لمحمد السادس ولا للحسن الثاني رحمه الله، إنما يطعنون فيهم ويكفرون كثيرا من ولاة أمور المسلمين. بل هو كفر الملك فهد رحمه الله وطعن في الدولة السعودية، وله كلام في ذلك منشور ومحفوظ. فمحمد المغراوي ليس على منهج السلف في مسائل التكفير، بل هو على منهج الخوارج، وهو ما زال على هذا المنهج. لكن لما أراد أن يدخل في باب السياسة وأن يظهر وجهته الإخوانية فدخل إليها من باب طاعة ولاة الأمور، بما أن ولاة الأمور يبيحون الانتخابات انتخبوا، بما أن ولاة الأمور يبيحون المظاهرة تظاهروا. كيف هذا؟ إنما الطاعة في المعروف، منهج السلف مع احترام ولاة الأمور وتقديرهم لا يجوز أن يطاعوا في المعصية. وما يكون اليوم من هذه الانتخابات والبرلمانات والأشياء التي فيها مؤاخذات شرعية، أهل السنة يتكلمون في الحلال والحرام ولا يطعنون على ولاة الأمور بذلك، يبينون أن هذا حرام مخالف للشرع، من أسباب الفرقة والفساد وجود الأحزاب والتحزب. أما يأتي مغراوي مثلا ويقول نريد ننشئ حزب أو أنشئ الأحزاب ما شئتم منها لأن ولي الأمر يبيح ذلك أو يأمر بذلك، هذا غير صحيح وليس هذا من منهج السلف، إنما هذا منهج أهل السياسة الذين يسلكون منهج الإخوان المسلمين وأصحاب الوجوه الذين لا يقولون بطاعة ولاة الأمور إلا عند أهوائهم وعند الوصول إلى الكراسي أو الحصول على السلطة أو المال لما يريد الحصول على مبتغاهم. أما عند تحقيق التوحيد، عند الدعوة إلى منهج السلف، عند الحرص على الأمن والأمان في المغرب والبعد عن الأسباب الفتنة وأسباب التفجيرات، تجدهم هؤلاء من المشعرين للفتنة ومن الطاعنين في ولاة الأمر ومن الناكصين عن الصراط المستقيم. هذا ليس منهج أهل الرشد ولا أهل الهدى. فلذلك محمد المغراوي هذه مخادعة منه ومن باب الخداع للناس والكذب على الناس. ولو كان سلفيا حقا فإنه يسلك منهج السلف في الاعتقاد في طاعة ولاة الأمور وعدم انتقادهم وسببهم وشتمهم والتحذير من البدع والخرافات والتحذير من أسامة بن لادن ومنهج الخوارج. هذا الذي يجب على المغراوي، ويبتعد عن هذه الأمور الحزبية وعن إحياء التراث وعن أهل البدع والانحراف، ويتوب إلى الله جل وعلا مما جنت يداه. هذا الواجب على محمد المغراوي، لا أن يأتينا برواسبه الخارجية ثم الآن يريد أن يدعو الناس إلى السياسة وليكون له حظ ونصيب منها حتى ينتخبوه فيما بعد، كما يسعى لذلك أسامة القوصي ومحمود عامر المخرف وأمثالهم من القطبيين الذين أو أشباههم من القطبيين الذين مثل محمد حسان وغيره. فاحذروا من هؤلاء يرعاكم الله، ولا يخدعنكم هؤلاء ولا من وراءهم ممن يثنون عليهم مثل علي الحلبي ومشهور وهؤلاء، احذروا منهم، اسلكوا منهج السلف ولا يخدعنكم هؤلاء بذكر الآيات التي فيها التعاون على البر والتقوى أو التي فيها طاعة ولاة الأمور. طاعة ولاة الأمور إنما تكون في الرخاء والشدة، في المنشط والمكره، فيما تحب وفيما لا تحب، إذا كان بالمعروف. إذا كان بالمعروف، أما أنك وقت الشدة تطعن في ولاة الأمور تسبهم، ثم وقت ما تريد أن تتنى مصلحتك أصبحوا الآن ولاة أمور وطاعتهم واجبة، هل كان هذا قبل هذا؟ وكما قال بعض العلماء تكبيرة من حارس، إنما هي فقط لذر الرماد في العيون. لذلك احذروا من هذه الوسائل. وكذلك يجب على أهل السلطة أن يفهموا وينتبهوا لهؤلاء ومكرهم، والظن بهم أنهم يعرفون إن شاء الله ويحذرون، لأن هؤلاء يصلون إلى مبتغاهم بمثل هذه الوسائل. وهنا الدولة السعودية أكرمت بعض الناس مثل سلمان العودة وجعلته يتكلم كما يشاء لأجل مقاومة الإرهابيين، ثم تبين لهم أن هذا الرجل يؤسس لأجل الانقلاب. لا أقول الانقلاب بمعنى أنه يريد أن يكون سلطانا، لكن لأجل تغيير أفكار الشباب لإنقلاب الانقلاب المنهجي الذي يترتب عليه فيما بعد الانقلاب العسكري. فهؤلاء يعني عندهم تهييج، عندهم يعني طرح وأفكار وعقائد يخربون فيها عقول الشباب وعقائدهم. لذلك منع في أماكن كثيرة بعد ما تبين حاله في في تأييده المظاهرات وتأييده لهذه الإصلاحات التي يزعمون أنها إصلاحات كمملكة دستورية أو نحو ذلك من مبتغى أهل الفتن. لذلك ينبغي على هذه الدول أن تستفيد من بعضها فيما رأته من التجارب مع هؤلاء أهل الخديعة، سواء كان في جانب الغرب والكفرة، في جانب الديمقراطيين، في جانب العلمانيين، في جانب الشيوعيين والاشتراكيين، في جانب هؤلاء الحزبيين الإخوانيين وغيرهم. يجب أن يعرفوا أنهم قد يعني حصل لغيرهم خداع بهم، ثم انقلب هؤلاء على ولاة أمورهم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. فينبغي الحذر من هؤلاء والتحذير منهم، وأن يدعوا إلى التوبة والإصلاح ولزوم منهج السلف. أسأل الله جل وعلا أن يحمي بلاد المسلمين من كل شر ومكروه، وأن يوفق ملك المغرب وجميع ملوك المسلمين ورؤسائهم لما فيه خير الإسلام والمسلمين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.